الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في مال المملوك؟ العبد المملوك هل يملك مالا كالإنسان الحر أم لا يملك شيئا كالبهيمة المملوكة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. هذا الحديث روي موقوفا على عمر كما رواه الإمام مالك هنا. لكن ذكر بعض أهل العلم أن الحديث اختلف فيه في رفعه ووقفه، وقالوا هو من الأحاديث الثلاثة والأربعة التي اختلف فيها سالم بن عبد الله بن عمر ونافع المولى، فنافع جعله موقوفا على عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر جعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح بعض كبار المحدثين رواية الرفع على رواية الوقف، وقالوا نرجح هنا رواية سالم المرفوعة على رواية نافع الموقوفة، وهو قول علي بن عبد الله المديني. قال: القول قول سالم، وقد توضع سالم على ذلك. فإذا وإن كان في رواية الإمام مالك موقوفا لكنه حديث مرفوع. ثم هذا الحديث استدل الذين يقولون العبد لا يملك، واستدل به أيضا الذين يقولون العبد يملك. كيف؟ من قال إن العبد يملك قال: لأن الحديث فيه من باع عبدا وله مال، فهذا الحديث فيه إسناد الملك إلى العبد لأن فيه من باع عبدا وله مال. والذين يقولون لا يملك قالوا: الحديث فيه ماله للبائع، ماله للبائع، فمعناه أن إسناد المال إليه إسناد مجازي، وهو لا يملك، وإنما هذا بمثابة ما يقال: السرج للدابة والباب للدار والغنم للراعي، وهو هؤلاء لا يملكون. فقالوا: الصحيح أنه لا يملك لأن الحديث فيه فماله للبائع، والإنسان الحر الذي يملك لا يقال إن ماله لفلان. فصار ملك العبد للمال وعدمه كل من القولين استند أصحابهما إلى هذا الحديث نفسه. والصحيح أنه لا يملك لأنه مملوك، والمملوك لا يملك. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، وهو يشير بهذا إلى أن هذا القول هو قول علماء المدينة، أن المبتاع والمبتاع هو المشتري، أن المشتري إن اشترط مال العبد فهو له. إذا كان هذا العبد يملك مالا، وهو قول الإمام مالك، واشترده المشتري أن يكون هذا المال الذي للعبد أن يكون له، بحيث يأخذ رقبة العبد وماله فهو له، إن اشترط المشتري فهو له. نقدا كان هذا المال الذي للعبد او دينا او عرضا يعلم او لا يعلم كله لا فرق. وان كان للعبد من المال اكثر مما اشتري به حتى لو كان هذا المال الذي له اكثر من قيمته فاذا اشتراه بمئه وهو يملك ملايين فانه ياخذ رقبته وماله كان ثمنه نقدا او دينا او عرضا لا فرق بين ان يكون ثمن العبد نقدا او دينا او عرضا وذلك ان مال العبد ليس على سيده فيه زكاه. هذا الامام مالك يقول ان العبد يملك والدليل من النظر قال ان مال العبد ليس على سيده فيه زكاه فمعناه ان العبد يملك السيد لا يزكي عن مال عبده ومعنى ذلك ان هذا المال للعبد. طيب لكن هذا قول مرجوح والصحيح ان ما بيد العبد من المال على السيد ان يزكي هذا قول مرجوح. وان كانت للعبد جاريه استحل فرجها بملكه اياه قال هذا ايضا دليل على انه يملك. كيف؟ قال لو اشترى جاريه فانه يجوز له ان يطاها بملك اليمين ما تزوج ومع ذلك يطؤها. لماذا يطؤها؟ يطؤها بملك اليمين لأنها ملكه. طيب وإن أعتق العبد أو كاتب تبعه ماله. وإن أعتق السيد هذا العبد فإن المال يتبعه ويكون بيده كذلك لو كاتبه فإن المال أيضا يكون بيده. فهذه أدلة من النظر تدل على أن العبد يملك ما بيده. قال وإن أفلس قالوا أفلس بمعنى افتقر والأصل أن ماله أصبح فلوسا لأن الفلوس لا قيمة لها في الغالب. المال الذي يتناوله الناس ويتبايعون فيما بينهم كان بالذهب والفضة والإنسان الذي لم يصل ماله إلى الذهب والفضة وإنما كان فلوسا رجل فقير إنسان فقير. فمعناه في الأول أن ماله أصبح فلوسا لكن يقصد بعد ذلك أنه افتقر بعد ذلك. وإن أفلس أخذ الغرماء ماله إذا افتقر أخذ دائنوه ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه وما يتبع ولا يحال الغرماء على سيده بل يأخذون ماله فمعنى ذلك أنه يملك كما يملك غيره من الأحرار. هذا وجهة شرح وجهة الإمام مالك في أن العبد يملك والصحيح أنه لا يملك لأنه نفسه مملك. ما جاء في العهدة إذا لم يشترط المشتري أن يكون ماله له فهو للبائع لأن في بداية الحديث فماله للبائع إما أن يشترطه المشتري. ما جاء في العهدة؟ والعهدة هو أن يكون في عهدة البائع وفي ضمانه العبد المبيع مدة 3 أيام أو مدة سنة. العهدة هي الزمن الذي يكون فيه العبد من ضمان البائع في الأمراض الخفيفة. فإذا أصابه مرض خفيف خلال 3 أيام من بيعه فإنه إن هلك هلك من البائع ولم يهلك من المشتري. كذلك مدة سنة إذا حصل له جذع أو برص أو الأمراض الفتاكة وهلك فإنه هلك من ضمان البائع بخلاف الأشياء الأخرى فإن المشتري إذا اشترى دابة أو دارا أو شيئا وقبضه القبض الشرعية فهلك بعد ذلك، فإنه هلك من ضمان المشتري. لكن هذه المسألة تفرد بها الإمام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن الحزم أن أبان بن عثمان، من هو أبان بن عثمان؟ أبان بن عثمان بن عفان. قال: وهشام بن إسماعيل، وهشام هو هشام بن إسماعيل بن هشام المخزومي والي المدينة لعبد الملك بن مروان، كان يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الولي، فهذان كان يخطبان في المدينة ويذكران أن عهدة العبد من ضمان البائع في الأيام الثلاثة ابتداء من حين الشراء، فإذا هلك في هذه الأيام الثلاثة التي يكون فيها العبد من ضمان البائع فإنه هلك من ضمان البائع. كذلك كانا يذكران عهدة السنة، وعهدة السنة سيشرحه الإمام مالك. قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، فهو إذا هلك من البائع هلك. وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا هلك أو أصابه جنون أو جذام أو برص خلال عام من مدة الشراء فإنه هلك أيضا من البائع، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. فإذا هلك بعد عام أو أصابته هذه الأمراض فإنه سيكون من ضمان المشتري. قال أبو عمر: زعم الطحاوي أن العهدة في الرقيق لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة، لأن الحديث كما سيأتي جاء أن الخراج بالضمان، ومعنى ذلك أن المشتري إذا قبض المبيع فإنه بمجرد ما يقبض يكون هذا من ضمانه، فإذا استخدم العبد مثلا أو آجره ووجد غلة من ذلك فإنه إذا ظهر في العبد عيب ورجعه إلى بائعه لا يرجع هذه الزيادة أو هذه الغلة. لماذا؟ قالوا: لأن الخراج بالضمان، يعني هذه الفائدة مقابل الضمان الذي إذا هلك فيه العبد أو المبيع كان يكون من ضمان المشتري، فالخراج مقابل بالضمان. هذه هي القاعدة في قبض المبيع إذا قبضه المشتري. لكن هذه الحالة، ما هذه العهدة؟ وهي خاصة بالعبيد أيضا، أين دليلها؟ قال الطحاوي: لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة، وأن الأصول المجتمع عليها تنقضهم، وأنه لم يتابع مالكا أحد من فقهاء الأمصار على القول به. لكن أبو عمر يدافع عن إمامه، قال: ليس كما قال، بل عهدة الرقيق في الثلاث من كل ما يعرض، وفي السنة من الجنون والجذام والبرص معروفة بالمدينة. قال: هذا معروف بالمدينة، إلا أنه لا يعرفها غير أهل المدينة بالحجاز ولا في سائر آفاق الإسلام إلا من أخذها عن مذهب أهل المدينة. ولذلك قال مالك: لا أرى أن يقضى بعهدة الرقيق إلا بالمدينة خاصة أو عند قوم يعرفونها بغير المدينة فيشترطونها فتلزم. ومع ذلك هذه العهدة تلزم بالعرف أو بالشرط، لأن العرف يقوم مقام الشرط، فإذا أبو عمر يقول هذه العهدة كانت معروفة لدى علماء المدينة، وكانت أعرافهم أنها من ضمان البائع، لكن إذا لم يعرف الناس في غير المدينة لا يلزم. قال الإمام الشافعي وأبو حنيفة وسفيان وأحمد وإسحاق: من اشترى شيئا من الرقيق وقبضه فكل ما أصابه في الثلاث وغيرها من المشتري مصيبته، سيكون من ضمان المشتري جريا على القاعدة اللازمة العامة، وهي أنه إذا قبض المشتري المبيع دخل في ضمانه. طيب، مع ذلك قال أبو عمر: لم يقل من أئمة الفتوى بالأمصار بعهدة الثلاث وعهدة السنة في الرقيق غير ذلك، وسلفوا في ذلك أهل البلد، فهي عنده مسألة اتباع لهم يتبع مشايخهم. العيب في الرقيق كذلك العيب في سائر المضيع. كيف؟ طيب، قال مالك: ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيره، يعني إذا باع العبد أو الوليدة أهل الميراث للعبد أو للوليدة أو غيره بالبراءة فقد برئ من كل عيب والعبد تعلم، لكن إذا باعه بشرط البراءة من العيوب التي تظهر عليه، إذا باعه بهذا الشرط برئ من كل عيب ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، لكن إذا علم فيه عيبا وكتمه وشرد البراءة وظهر العيب فإنه لا يبرأ من هذا العيب. لا، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، إن علم هذا العيب وكتمه فإن هذا الشرط لا معنى له ولا يبرأ من هذا العيب، وكان ذلك البيع مردودا ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق. الإمام مالك يقول العهدة ليست إلا في الرقيق، وأما سائر الأشياء التي تباع وتشترى فلا عهدة فيها. طيب، سائر الأشياء مثل الرقيق ما في دليل صارير يخرج الرقيق عن سائر الأشياء التي تباع وتشترى. العيب في الرقيق. قال يحيى: حدثني قال أريد أن حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم، بثمانمائة درهم باع عبدا له بهذا المبلغ، وباعه بالبراءة، باعه بشرط البراءة من كل عيب يظهر فيه، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام ذا إن لم تسمه لي صار في الغلام عيب أو مرض ما سميته لي أثناء البيع ولا ذكرته لي وقد أخفيته وعميته عليه. فاختصم إلى عثمان بن عفان الخليفة رضي الله عنه، فقال الرجل: باعني عبدا. قالوا: هذه من باب الحث والإيصال، والأصل باع مني عبدا، فإذا حذف مني تكون الكلمة باعني عبدا، مع أن باع تتعدى بمن، أقول بعت من زيد عبدا يعني اشتراه مني، باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي. وقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراء، أنا بعته بشد البراءة من العيب الذي يظهر فيه. فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له. كيف يحلف؟ لقد باعه العبد وما به داء يعلم، يحلف على هذه الصورة، لقد باعه العبد وما به داء يعلم. فطلب عثمان من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يحلف للمشتري بهذه الصيغة: لقد باعه وما به داء يعلم. فأبى عبد الله أن يحلف، لا حليف ليس بهين، وقال: ما دام الأمر وصل إلى الحلف فأنا لا أحلف وأرتجع غلام. وارتجع العبد، أخذ العبد ورجع له المال، فصح عنده، سلم من المال، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. هذا جزاء من عظم الله سبحانه وتعالى. تورع من الحلف، هو لا يحلف بالكذب، ولكنه تورع من ذلك من أن يحلف حتى وهو صادق. طيب، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملها، ابتاع أمة فحملت عنده، أو عبدا فأعتقه، وكل أمر دخله الفوت، يعني إذا حصل في العبد أمر يقتضي الفوت بحيث لا يمكن إرجاعه إلى البائع، وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده، فقامت البينة أنه قد كان به عيب عند الذي باعه، ظهرت البينة وقام على أن هذا العبد الذي اعتقه المشتري بعد شرائه، أو أن هذه الأمة التي حملت عنده كان به عيب عند الذي باع، كان به عيب عند البائع، أو علم ذلك باعتراف أو غيره، أو اعترف البائع نفسه أنه كان بالعبد أو بالوليدة عيب قديم، ما العمل له؟ قال: فإن العبد أو الوليدة يقوم به العيب الذي كان به يوم اشتراه، العبد أو الأمة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، يقوم يوم الشراء مع تقدير أنه كان فيه هذا العيب، فإذا قوم وكان قيمته أو قيمة الأمة يوم البيع مثلاً 150 وهي فيها العيب، وهو قد باعها ب200، فإنه يرد 50، هذا الفرق، يرد الفرق، فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحاً وقيمته وبه ذلك العيب. كل قائد عنده إذا ما أمكن رده على المشتري على البائع وفات ذلك وكان فيه عيب عند شرائه، فإنه يأخذ القسط والفرق بين قيمته سليما وقيمته مبيعا، هذا هو العدل. طيب، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرده منه. في الأول ما كان يستطيع أن يرده على البائع لأنه فات الرد، لكن الآن فيه عيب يمكن أن يرده مع العيب، ماذا يفعل؟ قال: ثم يظهر منه على عيب يرده منه، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر، فصار بالعبد عيب قديم عند البائع وعيب حادث عند المشتري، ما العمل؟ قال: أنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العور أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان في العبد يوم اشتراه وضع عنه. الآن إذا ظهر في العبد عيب قديم وكان أيضا أو ظهر فيه أيضا عين حادث عند المشتري، فإن هذا العيب إذا كان عيبا مفسدا مثل العور أو كان فيه قطع كانت يده مقطوعة ما ظهرت له أثناء البيع، إذا ما ظهرت له أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة، فإن الذي اشترى العبد بخير نظرين يختار أوفق الأمرين لديه، هذا المشتري يختار أيسر الأمرين لديه. ما هما؟ الأول إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه، فإذا باعه مثلا ب200 وظهر بهذا البيع بهذا العيب القديم أنه يساوي 150 فإنه يسترد كم؟ 50. هذا خيار. الخيار الآخر وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد عنده ثم يرد العبد فذلك له، وإن أحب أن يقول هذا العبد كان فيه عيب قديم أو هذه دابة كان فيها عيب قديم وظهر عندي أيضا عيب جديد فيه، يقول أنا أقوم وأنظر هذا العيب الذي حدث في العبد أو في الدابة عندي قدرها فأعطيك قدرها وأرد العبد إليه، هذا أيضا يجوز. المشتري وإن أحب أن يغرم المشتري قدر ما أصاب العبد عنده لأنه ظهر في العبد عند المشتري عيب حادث وهو يريد أن يرده على البائع، طيب يرده لكن هذا العيب الذي ظهر فيه في ضمان المشتري من يتكفله؟ قال وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد عنده ثم يرد العبد فذلك له أيضا، هذا مفهوم؟ طيب وإن مات العبد عند الذي اشتراه، لكن إن مات هذا العبد أقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمنه، فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب 100 دينار وقيمته يوم اشتراه به العيب 80 دينار وضع عن المشتري ما بين القيمتين، وإنما تكون قيمة يوم اشتري العبد. طيب هذا العبد كان فيه عيب قديم منذ أيام البيع لكنه مات عند المشتري، ما يستطيع أن يرده على البائع وحقه ضاع منه، فماذا يصنع؟ يقوم العبد يوم أن اشتراه وفيه هذا العيب وينظر قيمته وهو سليم منها، فإذا كان اشتراه مثلا ب100 ثم قوم وفيه العيب فصار قيمته 80 في فرق زيادة 20 دينار فيسترجع من البائع 20 دينار وانتهت القضية. لكن هذا مذهب الإمام مالك وخالفه الإمام الشافعي، فالشافعي لا يرى اختيار الرد على البائع إذا ظهر في المبيع عيب جديد، إذا ظهر في المبيع عيب جديد لا يجوز للمشتري أن يرده على البائع، فإذا لم يظهر عنده عيب جديد وظهر فيه عيب قديم يرده، لكن إذا كان فيه عيب قديم وطرأ عند المشتري فيه عيب حادث فإنه ليس بإمكان المشتري أن يرده ويدفع الفرق، لا هذا لا يجوز عند الإمام الشافعي، بل يقول هو يأخذ الفرق لكن لا يرده لأن حدوث العيب الجديد منعه من الرد، لأن للبائع أن يقول رد لي عبدي وفيه العيب القديم فقط، يجوز له، والمشتري لا
تضيع أن يرده وفيها العيب القديم فقط، لأنه ظهر في العبد عيب جديد. هذا مفهوم يا شيخ عبد الله؟ صحيح النووي. قال يحيى قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب وجده بها وقد أصاب. طيب لنفترض أن تكون هذه أمة اشتراها ووطئها، أنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، أن البكارة تقابل بالأرش. فإذا اشترى أمة وجامعها وأزال بكارتها وظهر فيها عيب قديم، فإنه يردها ويرد معها الأرش. وإن كانت طيبا فليس عليه في إصابتها في إصابته يا شيء، لأنه كان ضامنا لها. لكن إذا كانت طيب وجامعة وأراد أن يردها لا شيء، يردها. طيب والجماعة يقول لأنها كانت من ضمانه، لأنها كانت من ضمان المشتري. لكن هنا قال الإمام مالك يعني لا يرى أن تكون أن يكون الرقيق في ضمان المشتري. هنا يقول لأنه كان ضامنا له. وإن كانت ثيبا فليس عليه في إصابته إياها شيء، لأنه كان ضامنا لها. كيف يكون ضامنا لها وقد قعد قاعدة العهدة أو عهدة الرقيق؟ يحتمل هذا المقام، لعل هذا بعد سنة يكون ضامنا. طيب قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة من أهل الميراث أو غيره فقد بريء من كل عيب فيما باع. بريء من كل عيب فيما باع إذا باع بشرط البراءة، إما أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته، ما ينفع. وكان ما باع مردودا عليه يرد عليه، لا يستطيع أن يخفي عيبا كان فيه. طيب قال مالك: في الجارية تباع بالجاريتين. هذا عنده جارية جيدة باعها بجاريتين، أخذ جاريتين ودفع هذه الجارية الجيدة، ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه، ظهر في إحدى الجاريتين عيب تقتضي الرد، ما العمل؟ قال: تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين وينظر كم ثمنها. باع جارية جيدة بجاريتين وأخذ الجارية، فظهر في إحدى الجاريتين عيب، كيف يحل هذا التفاوت؟ قال: تقوم الجارية الجيدة. قال مثلا: كم هي؟ بمئتين. ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما، تقامان صحيحتين سالمتين، ثم يؤتى بالجاريتين فتقام الجاريتان ويقال: كم هذه وكم هذه؟ فإذا قيل: هذه مثلا بمئة وخمسين وهذه بخمسين مثلا، والمجموع يساوي قيمة الجارية الواحدة، تقامان صحيحتين سالمتين، ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك، على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الأخرى بقدرها. الآن هذه الجارية الجيدة كان قيمتها بمئتين، وهاتان الجاريتان ظهر في إحداهما عيب، ونحن قومنا هاتين الجاريتين بدون عيب، فظهر أن إحداهما تساوي بمئة وخمسين وهذه بخمسين، نوزع المئتين عليهما، نوزع قيمة الجارية الذي كان ب200 نوزع على هاتين الجاريتين. فإذا وزعنا وضعنا على واحدة 150 وعلى الأخرى 50، فإذا ظهر عيب يقتضي في صاحبة 50 أنها تساوي 30 مثلا، أنها تساوي 30، المشتري الآن كم يسترجع من البائع؟ كم يسترجع شيء؟ طيب لو قومنا صاحبة 150 وظهر في العين أنها تساوي مثلا 100، كم يسترجع المشتري من البائع؟ 50. ثم ينظر إلى التي بها العين فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة إن كانت كثيرة أو قليلة، وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه، وإنما الذي تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضه، وهذا التقويم للجاريتين يوم قبضه. طيب قال مالك في الرجل يشتري العبد، رجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة، آجره بمبلغ كبير أو الغلة القليلة، أو آجره بغلة قليلة يعني بمبلغ قليل، ثم يجد به عيبا يرد منه، وجد فيه عيبا يقتضي الرد، أنه يرده بذلك العيب، أنه يرده بذلك العيب، وتكون له إجارته وغلته والمبلغ ما يرد، ويرد العبد. وهذا الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا، وهذا كان عليه الأمر ببلدنا، وذلك لو أن رجلا باع ابتاع عبدا يعني اشترى عبدا فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافه، هذه الدار التي بناها تساوي 1000 مالا، وهو قد اشترى هذا العبد ب100، ثم وجد به عيبا يرد منه، وجد في العبد عيبا يقتضي الرد، رده، ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له، وصاحب العبد لا يقول هذا العبد آجرته وحصل على مبلغ، رد لي المبلغ، لا يقول، ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له، فكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره، لا يقول له أنت استخدمت العبد فرد لي الأجر أو أجرة على العبد، كذلك إذا آجره من غيره وحصل على مبلغ هذا المشتري وهده، ليس بإمكان البائع أن يقول المشتري رد الأجرة التي حصلت عليها من تأجير العبد، لأنه ضامن له أجر. والقاعدة الخراج بالضمان. قال مالك هذا الأمر عندنا، هذا الأمر عندنا. وهذا يستند إلى الحديث الذي فيه الخراج بالضمان. هذا الله توفيق وصلى الله عليه وسلم.